الثامنة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية. صباح الخير، عناوين الصباحية الثانية. بيروت محور جذب دبلوماسيين أمريكيين إيرانيين وفرنسي. هوكستين وعبد اللهيان في لبنان اليوم بأهداف متباعدة. واشنطن تفويض اليونيفيل يكشف حقيقة حزب الله، وقرار التمديد لها يعطيها حرية الحركة ويؤكد التنسيق مع الحكومة اللبنانية. كولونا لن ندخر جهدا مع لودريون للمساعدة على دفع الخيارات وتحريك الوضع الداخلي. احتجاجات السويداء مستمرة واشتباكات بين عشائر في دير الزور وقصد بعد اعتقال قادة عسكريين. انقلاب عسكري في الجابون. إعصار إيداليا الخطير يقترب من فلوريدا، أوامر بإخلاءات كثيرة وتحذيرات من فيضانات. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. حركة دبلوماسية ناشطة تبدأ اليوم في بيروت مع وصول أيموس هوكستين وحسين أمير عبد اللهيان بأهداف مختلفة، وتكتمل في الجزء الثاني من الشهر المقبل بالزيارة المقررة لجان إيف لودريان ذات الأبعاد الرئاسية، والتي لا يبدو أنها ستحقق أي خروقات نوعية رغم الاستدارة الفرنسية الأخيرة من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي شن هجوما لافتا على طهران، وكلام وزيرة خارجيته عن عدم توفير أي جهد مع لودريان للمساعدة على دفع الخيارات وتحريك الوضع الداخلي. أما قرار التمديد لليونيفيل فهو لن يشهد أي تعديل أو تبديل في عمل القوات الدولية، بل سيؤكد المؤكد لجهة إعطائها حرية الحركة والتنسيق مع الحكومة اللبنانية أي الجيش، ما يعني أن كل ما ذكر إعلاميا عن نية للانتقال من الفصل السادس إلى السابع لم يكن سوى ضجة سياسية مفتعلة لإحداث صخب غير مبرر على الإطلاق.
إذن يصل اليوم إلى بيروت كل من المنسق الأمريكي أموس أوكستين في زيارة تتركز على معاينة انطلاق عملية التنقيب البحري عن الغاز والنفط في البلوك البحري رقم 9 وتسهيلها. وسيلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولاحقا وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وأفيد بأن لقاءاته ستبحث في استكمال ترسيم الحدود البرية والنقاط المتنازع عليها مع إسرائيل، وتنطلق من أولويات عدة أبرزها متابعة أعمال التنقيب التي باشرت بها شركة توتال الفرنسية في البلوك 9، وإمكان انتقال أعمال الحفر إلى البلوكين 8 و10، وتلزيم أعمال الحفر لإحدى الشركتين القطرية أو الإيطالية باعتبارهما الفائزتين في أعمال التنقيب إلى جانب توتال من خلال استمرار عملية التنقيب.
وعن أهداف الزيارة قال نائب رئيس مجلس النواب لياس بو صعب:
هدف الزيارة هو شغلتين، أول شيء تأكيد اللي صار اتفاق عليه بما يتعلق باستخراج الغاز. السبب الثاني طبعا هو موضوع الحدود البرية اللي هي مرسمة بالنسبة لنا نحن بلبنان، ما عندنا مفاوضات لحتى نكون عم نفاوض مثل ما صار في تفاوض بموضوع الحدود البحرية، إنما في تثبيت للنقاط اللي تم تحديدها بالخط الأزرق. رح يكون في له زيارة على ما أعتقد إلى لبنان وإلى الأراضي المحتلة، يعني إذا بيقدر هو يسهل مهمة اللجنة التقنية الفنية اللي هو الجيش اللبناني عم بيقوم فيها بالناقورة لنخلص من هالسبع نقاط، هو على استعداد يحاول. كمان اللي بعرفه أنا أنه الإدارة الأمريكية وأموس هوكستين عم يشتغلوا على موضوع البنك الدولي لتأمين هذا القرض لمصر لحتى لبنان يقدر يجر الغاز المصري ليساعدنا بالفترة الانتقالية بموضوع الكهرباء.
كما يصل اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في زيارة يغلب الغموض العام على أهدافها الحقيقية، فيما تردد أنه سيطلع من يلتقيه في بيروت على نتائج محادثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي اعتبرها عبد اللهيان بناءة، ويرجح أن يشارك في المهرجان الذي تقيمه حركة أمل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه عصر غد.
الوزير الإيراني يلتقي اليوم كلا من الرئيسين بري وميقاتي والوزير أبو حبيب في حال عاد إلى بيروت من نيويورك قبل وصوله، كما سيكون له حتما لقاء تقليدي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للبحث في آخر الملفات التي تعني إيران والحزب الأصفر.
أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن رفض حزب الله لتفويض اليونيفيل هو الأحدث ضمن سلسلة من الأحداث التي تثبت أن الحزب مهتم بمصالحه ومصالح رعيته إيران أكثر من اهتمامه بسلامة ورفاهية الشعب اللبناني.
وشددت على أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بمهمة اليونيفيل وبسلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن استقلالية اليونيفيل وحرية حركتها هما عنصران حاسمان للغاية في قدرتها على إنجاز مهمتها، وهذا أمر منصوص عليه في اتفاقية وضع القوات بين اليونيفيل ولبنان والمعمول بها منذ العام 1995.
وقالت المتحدثة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أنه في حين أن اللغة المضافة في تفويض عام 2022 لم تمنح اليونيفيل أي سلطات إضافية، إلا أنها أكدت التزام المجتمع الدولي بحرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق الرئيسة المثيرة للقلق، وهو الأمر الذي لا يزال حاسما للتخفيف من عدم الاستقرار على طول الخط الأزرق.
وجددت المتحدثة الأمريكية دعوة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها ومحاسبة المسؤولين عن عرقلة تنفيذ ولايتها وتهديد سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفي نيويورك يتوقع أن يصدر اليوم بالتوقيت المحلي الأمريكي عن مجلس الأمن الدولي قرار التمديد لولاية اليونيفيل بعد التباينات حول مشروع قرار أعدته فرنسا لتمديد مهمة البعثة سنة إضافية، ولا سيما حول حرية تحركاتها في منطقة عملياتها في ظل إصرار على عدم إضعافها.
ومع مغادرة وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب نيويورك عائدا إلى بيروت مرتاحا، تحدثت مصادر دبلوماسية منخرطة في المفاوضات القائمة عن أن الأمر لا يتعلق بتعديل التفويض الممنوح لليونيفيل، بل بدور حزب الله في تقويض جهود القوى الأممية المنتشرة في لبنان بموجب القرار 1701 الذي وسع مهماتها بعد حرب تموز عام 2006، علما أن انتشارها الأول بدأ على أثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1978.
وفي حين رفض أبو حبيب إعطاء أي تصريحات في الوقت الراهن، نفى دبلوماسيون صحة الحديث المتداول إعلاميا عن جهود لنقل تفويض اليونيفيل من الفصل السادس إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
بالتوازي، قال مصدر في الوفد اللبناني إلى نيويورك إنه في كل يوم تنفذ اليونيفيل 400 دورية في خلال 24 ساعة لا يستطيع الجيش اللبناني مواكبتها.
النسخة الدولية النهائية للقرار ووفق التسريبات جاء فيها يشير مجلس الأمن إلى طلب حكومة لبنان نشر القوى الدولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها في كل أنحاء منطقة عملياتها، ويؤكد من جديد سلطة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في مناطق عمليات قواتها وبحسب ما تراه في حدود قدراتها، وكفالة عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية من أي نوع، ومقاومة المحاولات بالقوة لمنعها من الاطلاع بولايتها.
ويرحب القرار بالدور الحاسم الذي يؤديه الجيش اللبناني وقوات الأمن بوصفهما القوتين المسلحتين الشرعيتين الوحيدتين في لبنان في بسط سلطة حكومة لبنان، ويهيب بالدول الأعضاء أن تساعد القوات المسلحة اللبنانية على وجه الاستعجال بحسب الاقتضاء لتمكينها من أداء واجباتها وفقا للقرار 1701. وبموجب اتفاقية عمل بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج اليونيفيل إلى إذن مسبق للاطلاع بالمهام المكلة إليها، وأنها مخولة القيام بعملياتها بشكل مستقل.
كما يدين مجلس الأمن بأشد العبارات كل المحاولات الرامية إلى منع وصول أفراد اليونيفيل أو تقييد حرية حركتهم وكل الهجمات على أفراد اليونيفيل ومعداتها، وكذلك أعمال المضايقة والترهيب ضد أفرادها وحملات التضليل ضدها. ويدعو الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها لفرض التحقيق السريع بما في ذلك كل المواقع.
ونوه المشروع الذي يقع في 10 صفحات فولسكاب باتفاق الطائف في إشارته إلى أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية، كما دعا جميع الأطراف إلى استئناف المناقشات من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن استراتيجية للدفاع الوطني من خلال حوار وطني بمجرد انتخاب رئيس جديد وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
المشروع أبدى قلق مجلس الأمن إزاء استمرار الوجود الإسرائيلي المحتل لشمال قرية الغجر ومنطقة متخمة لها شمال الخط الأزرق في ضواحي بلدة الماري، ما يمثل انتهاكا مستمرا للقرار 1701، وشدد على أن استمرار أعمال البناء في المنطقة يتعارض والانسحاب الضروري لجيش الدفاع الإسرائيلي.
ك كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء نصب خيم جنوب الخط الأزرق في مزارع شبع قرب مزرعة بسطرة، مع عبور الأفراد من شمال الخط الأزرق للوصول إلى سياج الفاصل والذي يعتبره انتهاكا للقرار 1701.
جنوبا، كتب إعلام حزب الله أنه سادت قيادة القوات الدولية في النقورة أمس أجواء من القلق إثر تصريحات السيد حسن نصر الله أول من أمس، ونسبت إلى مصادر مطلعة أن كبار ضباط القيادة اهتموا بحسم أو بالأحرى بتهديد نصر الله أن الصلاحيات التي ستعطى لليونيفيل هذا العام ستبقى حبرا على ورق، كما بقي بند حرية الحركة الذي أقر العام الماضي. واستعاد الضباط الكبار لائحة طويلة من الإشكالات التي وقعت بين الأهالي ووحدات اليونيفيل.
وفي حفل غداء أقامته قيادة جنوبي الليطاني في الجيش على شرف قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو أمس في ثكنة صور، شدد الأخير على التنسيق مع الجيش كما ينص القرار 1701.
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن بلادها لن تتخلى عن لبنان ولن تدخر جهدا مع الموفد الرئاسي جون إيف لودريان للمساعدة على دفع الخيارات وتحريك الوضع الداخلي الذي يشهد جمودا بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنة تقريبا. ولاحظت ظهور انفتاحات اليوم تشجع باريس على مواصلة العمل من أجل سد الفراغ الرئاسي.
النائب غسان سكاف لفت إلى أن المبادرة الفرنسية تحولت إلى مادة لإذكاء الصراع الداخلي، وبالتالي إلى تعثرها بالكامل إن لم نقل فرملتها بشكل نهائي، بدليل أن المقاربة التي اعتمدها لودريون أثناء لقاءاته الأخيرة مع القوى السياسية لم تأتي مطابقة لنصيحة اللقاء الخماسي الذي لوح بعصا العقوبات ضد من يعرقل انتخاب الرئيس في لبنان، ما يعني أن حظوظ المبادرة الفرنسية لاختراق جدار الأزمة الرئاسية في أدنى مستوياتها اليوم، لا بل إن المصداقية الفرنسية أصبحت على المحك تجاه ما ورد في البيان الصادر عن اللجنة الخماسية في الدوحة.
وردا على السؤال لفت سكافي لأن مفاوضات النائب جبران باسيل مع الثنائي الشيعي ممثلا بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا قد لا تصل إلى الغاية منها، خصوصا أن المعلنة من المطالب الباسيلية أي الصندوق السيادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة موضوع خلاف حاد بين اللبنانيين، وما لم يتمكن اللبنانيون من الاتفاق عليه بعد 33 عاما على إقراره في اتفاق الطائف، لن يتمكن باسيل من الحصول عليه في أسابيع من مفاوضاته مع الحزب، ناهيك عن أن الحديث عن الصندوق السيادي هرطقة كاملة الأوصاف، لأن المطلوب اليوم ليس صندوقا سياديا في دولة مفلسة، إنما إقرار قانون في مجلس النواب يمنع التصرف بعائدات الثروة النفطية حال وجودها واستخراجها على غرار القانون الصادر عن مجلس النواب في العام 1986 الذي منع التصرف بمخزون الذهب.
قضائيا، فيما كانت الأوساط القانونية والقضائية تترقب الإجراء الذي ستتخذه الهيئة الاتهامية في بيروت في حق الحاكم السابق رياض سلامي، فوجئت بدعوى المخاصمة غير المتوقعة ضد الدولة، واعتبر مرجع قانوني أن هذه الدعوى قطعت الطريق على تدبير عقابي كان ينتظر سلامي.
وأكد أن حاكم مصر في لبنان السابق كان أمام خيارين أحلاهما مر، فإما أن يمثل أمام الهيئة ويخضع للاستجواب مع احتمال أن تصدر مذكرة توقيف وجهية بحقه، أو أن يتغيب ويواجه مذكرة توقيف غيابية، خصوصا أن إجراءات تبليغه استكملت عبر إبلاغه لصقا على 3 عناوين له مدونة في محاضر استجوابه أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن حضور وكيله القانوني المحامي حافظ زخور وتسليم رئيس الهيئة الاتهامية القاضي ماهر شعيتو نسخة عن دعوى المخاصمة حتى ما على الأخير وقف كل الإجراءات وإعلانه رفع يده عن القضية إلى أن تبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بهذه الدعوى.
ولاحظ المرجع القانوني أن الملف سيبقى مجمدا إلى حين تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطلة منذ أكثر من عام بسبب إحالة 6 من أعضائها 10 على التقاعد وفقدانها النصاب القانوني.
لكن مصدرا قضائيا أوضح أن إعلان شعيت رفع يده عن الملف لا يعني وقف الإجراءات إلى ما لا نهاية، إذ يحق للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله أن يسمي هيئة اتهامية جديدة لبت ملف سلامي.
إلا أن المصدر عاد واستدرك أن فريق الدفاع عن سلامي سيتقدم بدعوى مخاصمة ضد أي هيئة جديدة، لأنه يعتبر أن أي قاد يقبل النظر في هذا الملف يعني أنه تبنى الخطأ الذي ارتكبته الهيئة الاتهامية الأولى.
والآن إلى فقرة أجيال تكمل أجيال. أجيال تكمل أجيال. أجيال تكمل أجيال.
رفضوا ظلم الظالمين ووقفوا بوجه الفاسدين، وما بعمرن حنيوا راسهم للمعتدين. بتكفي الأيام وبتبقى قضيتنا راسخة، بتتغير الأماكن الوجوه والظروف، ووحدة القوات اللبنانية بتبقى هي هي، بتبقى من خلال صبايا مثقفات على حب لبنان، بتبقى من خلال شباب المقاومين بوقت السلم، شباب مثل الياس شليلة.
القوات اللبنانية أكيد هي حزب سياسي بشكل أساسي، ولكن تتخطى كونه بس هذا الحزب السياسي. القوات اللبنانية هي عائلة، هي تربية، هي تاريخ نحن أخذناه، تتحول أكثر لنوع من الوجدان بقلب ما بتضل عمل سياسي، بالرغم من أنه العمل السياسي شغلة كتير أساسية. القوات اللبنانية هي مقاومة، هي مؤسسة، هي الشيء اللي بيخلينا نكون مطمنين على وجودنا، على حريتنا، وبالرغم من كل يمكن نحن كقواتيين بين بعضنا مختلف ببعض الأمور عقائديا، سياسيا، شخصيا، بس أنا بعرف اليوم أنه كل واحد قوات اليوم مستعد يعطي حياته كرمالي، ومستعد يعطي حياته كرمال هذا البلد، وأكيد أنا واحد منهم. نحن جيل ما عرفنا الحرب، بس نحن ربينا على أمجاد هدول الشباب. شهادات هدول الأشخاص بالنسبة لنا منا مجرد ذكرى، هي الفيول تبع حياتنا. يعني نحن اليوم نشتغل، نحن اليوم نجرب نضل بلبنان، نقتل حالنا، نتعلم، نطور حالنا، بنعمل دورات، كل شيء بنعمله ما بيعود لشخصنا، بيعود تنكرم هول الشباب لأن هول أعطوا حياتهم كرمال نحن نقدر نعمل اللي لازم نعمله. ما بنقدر نحن نكون أشخاص عاديين، أكيد ما بنقدر نكون قلب عاديين، تنمجد ذكراهم، تخليه ذكرى شهدائنا واللي عم تعمل القوات اللبنانية كل سنة، وتذكرنا بهذا التاريخ، بخلينا نتعلق بهذا البلد ونعرف أنه هذا البلد مدفوع حقه دم، ما بنقدر نفل منه بسهولة.
دق يا جراس وعلي وطلي يا وجوه طلي، هيدي القوات اللبنانية أجيال بتكمل أجيال.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 89,250 ليرة و 89,550 ليرة.
إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، تواصلت الاحتجاجات في محافظة السويداء السورية والمستمرة منذ نحو أسبوعين، وبث ناشطون صورا لمحتجين في ساحة الكرامة وسط المحافظة وبلدات أخرى فيها، في ظل هتافات تطالب برحيل رئيس النظام بشار الأسد وجميع رموزه احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وأظهر شريط مصور نشرته شبكات إعلام محلية مواطنين يهتفون يسقط بشار الأسد.
كما بث ناشطون صورا عن قيام محتجين بإغلاق مكتب أعضاء مجلس الشعب في المحافظة في وقت شهدت بلدة الكفر في السويداء وقفة احتجاجية مساء أمس، أزيلت فيها صورة للأسد على واجهة مبنى البلدية. وشهدت بلدة قنوات بريف السويداء وقفة احتجاجية أيضا بمشاركة العشرات من أهالي البلدة، حيث اختاروا ساحة الأثار لتنفيذ احتجاجهم المطالب بالتغيير السياسي.
ميدانيا، شن مقاتلون من العشائر العربية في دير الزور الواقعة في شرق سوريا هجمات على حواجز لقوات سوريا الديمقراطية قصد التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال دير الزور، بينما اندلعت اشتباكات أخرى بين مقاتلي العشائر ومجلس دير الزور العسكري من جهة وقسد من جهة أخرى في مناطق مختلفة في دير الزور لليوم الثاني على التوالي بعد اعتقال قسد قائد مجلس دير الزور وقادة عسكريين آخرين الأحد الماضي.
إلى الغابون، فقد أعلن صباحا عدد من كبار الضباط في الجيش استيلاءهم على السلطة في إطلالة تلفزيونية أكدوا فيها إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
واصل الإعصار إيداليا تقدمه نحو الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء كثيرة وتحذيرات من فيضانات، مع تنبيهها إلى أن العاصفة قد تزداد زخما لتصبح شديدة الخطورة قبل وصولها إلى اليابسة. وطلب حاكم الولاية من السكان التوجه إلى ملاجئ أو فنادق تقع خارج مناطق الخطر. المركز الوطني للأعاصير ذكر أن الأرصاد الجوية تؤكد بشكل متزايد أن إيداليا سيصل صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي إلى ساحل فلوريدا، ويمكن أن يسبب فيضانات يرتفع فيها منسوب المياه إلى ما بين 3 و5 أمتار فوق مستوى الأرض. وتترقب جورجيا وكارولينا الجنوبية أيضا تطورات الإعصار، مع توقع أن تتجه العاصفة إلى الشمال الشرقي فوق فلوريدا قبل أن تخرج إلى المحيط الأطلسي.
يذكر أن نحو 150 شخصا قضوا العام الماضي عندما ضرب الإعصار أيان الذي صنف من الفئة الرابعة الساحل الغربي لفلوريدا متسببا بعواصف ورياح شديدة أسقطت الجسور وجرفت مبانيها وتسببت أيضا في أضرار تزيد قيمتها على 100 مليار دولار.
في صفحة المتفرقات أخلي سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كان اتخذ سابقا قرارا بتوقيفه على خلفية دعوة مقدمة ضده من قبل دار الفتوى. وقد شهد محيط قصر العدل تجمعا لعدد من الناشطين والصحفيين للمطالبة بإطلاق الحجار.
أقدم أحد سائقي الدليفيري على طعن زميله في الأشرفي من دون معرفة الأسباب.
رياضيا انتشر فيديو لنجم كرة السلة وائل العرائجي ظهر فيه وهو يبكي بحرقة في مقابلة معه بعد انتهاء المباراة التي جمعت لبنان وفرنسا وفازت فيها الأخيرة بنتيجة 97-85. وقال عرائجي كان عبالي عوض أول ماتشين عم بعطي قد ما في، عم بعطي 200%. أضاف أن هناك الكثير من الهجوم على اللاعبين والجهاز الفني وكنت بدي فرجي أدي عم نقاتل قد ما فينا.
فنيا أكدت مصادر صحفية أن الفنان راغب علامي يفكر بالانتقال للعيش مع عائلته في الولايات المتحدة وأنه بدأ باتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين حياة هادئة لعائلته في بلاد العمسام حيث اشترى مزرعة خاصة في ولاية جورجيا تصل مساحتها إلى نحو 200 ألف متر مربع بملايين الدولارات على أن تضم فيلا ضخمة تتألف من طابقين وتقع قرب بحيرة كبيرة بجانب مساحة أخرى سيخصصها لتربية حيوانات نادرة.
أضافت المصادر أن راغب سيشرف على بعض التفاصيل في المزرعة الجديدة في جولة في بداية أيلول المقبل إذ سيحيي حفلات في عدد من الولايات الأمريكية بدءا من واشنطن وانتهاءا بنيويورك في 16 من الشهر ذاته متنقلا بين ديترويت، ميامي، هيوستن ولوس أنجلوس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن إلى مصلحة الأرصاد وفيصل البنا. صباح الخير فيصل.
صباح الخير يا هلا. بكفي معنا الطقس اليوم طقس صيفي مستقر مع درجات حرارة معتدلة على السواحل ودون معدلاتها على الجبال ورطوبة نسبيا منخفضة على السواحل. مثل ما قلنا اليوم الأربعاء بكفي غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء تكون ضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا مع انخفاض ملحوظ بنسبة الرطوبة على السواحل. الخميس غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل وتبقى دون تعديل على السواحل مع نسبة رطوبة منخفضة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات. والجمعة ببلش يتغير الطقس شوي ليكون عنا غائم جزئيا لقليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية واستقرارها بالمناطق الجبلية والداخلية. بالنسبة للحرارات اليوم الأربعاء بين 24 إلى 32 على السواحل والخميس بين 24 إلى 32 على درجة مئوية. فوق الجبال يوم الأربعاء بين 16 إلى 26 والخميس بين 16 إلى 27 درجة. أما بالداخل يوم الأربعاء بين 18 إلى 33 والخميس بين 17 إلى 34 درجة. رياح سطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 20 إلى 40 كيلومتر بالساعة. أما الرؤية متوسطة على السواحل بتسوق على المرتفعات بسبب الضباب. الرطوبة النسبية على السواحل بين 55 و 75%. أما حال البحر مائج مع حرارة سطح المياه 29 درجة. هذا كل شيء عنا لليوم.
شكرا فيصل.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: بيروت محور جذب دبلوماسي أمريكي إيراني وفرنسي. هوكستين وعبد اللهيان في لبنان اليوم بأهداف متباعدة. واشنطن تفويض اليونيفيل يكشف حقيقة حزب الله وقرار التمديد لها يعطيها حركة حرية الحركة ويؤكد التنسيق مع الحكومة اللبنانية. كلنا لن ندخر جهدا مع لودريون للمساعدة على دفع الخيارات وتحريك الوضع الداخلي. احتجاجات السويداء مستمرة واشتباكات بين عشائر في دير الزور وقصد بعد اعتقال قادة عسكريين. انقلاب عسكري في الجابون. إعصار إيطاليا الخطير يقترب من فلوريدا. أوامر بإخلاءات كثيرة وتحذيرات من فيضانات. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. هنا إذاعة لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية.
إلى اللقاء.